رمت يداك بما زرعت على السنين وبوادر الرضوان بالبشرى لها هذا عطاؤك لاح من فوق الجبين قد تفيض به الجوانح للأنام
يسمو حديث روحي بالوعد الثمين في خير ديوانه يتيم يحلو الكلام وبصحبة القرآن أشواق الحنين
في طيبة الأحباب والصحب الكرام
أقبل أياباغي السعادة كل حين وثوابك المشهود في دار السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ديوانيتكم ولقاء متجدد أسبوعي في كل جمعة في برنامج ديوانية المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب صلي على النبي المصطفى، ما لاح برق في الأباطح أو قبى. يا رب صلي على النبي المصطفى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. حلقة متجددة مع أسرة قرآنية هو عنوان حلقتنا اليوم. دعوني في بداية الحلقة ورحب بأخي عبد الحكيم. يا مرحبا سعد.
يا مرحبا أبو نادر، وحياكم الله مشاهدينا في لقائنا الأسبوعي المتجدد دائما وأبدا بكم ثم بضيوفنا الكرام وبموضوعاتنا المختلفة. موضوع حلقة هذه الليلة أو هذا اليوم مثل ما ذكر زميلي عبد الله الأسرة القرآنية، أكيد سندور أو سيدور الحديث حولها، وكذلك سنستمتع إن شاء الله بالحديث أو بما نقرأه من كلام جميل تلقون علينا في هذا الوسم. دائما وأبدا نذكركم بمشاركتنا عبر ديوانية المدينة واسم الحلقة المعتاد، وكذلك اليوم سؤالنا مختلف، ليس سؤالا بل كل من لديه مشاركة حول الأسرة القرآنية وتربيتها وكيف يمكن أن تكون الأسرة بمظهر جميل ديني شرعي يعني وفق الكتاب والسنة، فيشاركنا من خلال وسم ديوانية المدينة، وبإذن الله تعالى يكون أحد الفائزين في وسم أو أحد الفائزين معنا في حلقة هذه الليلة عبر ديوانية المدينة، وبالتحديد اليوم الأسرة القرآنية. نرحب مباشرة بضيوفنا.
نرحب بضيوفنا الدكتور محسن المطيري أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود قسم الدراسات القرآنية. يا مرحبا دكتور محسن.
حياك الله شيخ عبد الله، وأهلا وسهلا، وحيا الله الإخوة والمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
آمين، نورنا. طبعا أن عنوان الحلقة أسرة قرآنية، كنا مرتبين يعني ترتيب جميل مع الدكتور محسن والدكتور ياسر، وهم من أسرة واحدة وكلاهما يعني من طلاب العلم والمشايخ الذين لهم وجود في الساحة وأثر، سواء في محاضرات سواء في الدروس سواء في الجامعات. لكن الدكتور ياسر صار له ظرف، وبإذن الله عز وجل إن شاء الله يعوضنا في حلقة قادمة بإذن الحي القيوم.
كذلك نرحب بقارئنا الجميل إبراهيم هوساوي. يا مرحبا.
مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام، الله يحفظكم جميعا.
إمام مسجد
مسجد قرشية
في الرياض، قرشية في حي الهدأ، حي الهدأ طريق وادي حنيفة.
صحيح،
الله يجعلك مبارك. صاحب صوت جميل نسمع منه اليوم، شاركة الله طيبة
بإذن الله.
كذلك معنا المنشد ريان الجريان. يا مرحبا ريان.
يا هلا والله ومسهلا، وأيضا تشرفت بكم جميعا وتشرفت على ظهوري أيضا في قناة المجد الفضائية وبالذات في برنامج ديوانية المدينة، وإن شاء الله نقدم الشيء الجميل للجمهور.
الله يحييك ريان. ريان من أهل الحسا، وأن نحب أهل الحسا وأهل الشرقية كلهم. عسى الحسا ممطور؟
لا والله ما بهم مطر الحين.
يجيب الله خير.
يجيب الله خير إن شاء الله.
طبعا ذكر بما ذكر به وسعد، شاركونا في وسم ديوانة مدينة بأي مشاركة تخص الحلقة تدخلون معنا في السحب لهذه الحلقة. نبدأ مشايخنا بأسرة قرآنية. هذه الأسرة الله سمى سورة في القرآن باسمها، أسرة عظيمة، سورة من القرآن سميت باسم أسرة. معتاد يصير يعني أسرة باسم نبي من الأنبياء، مثلا محمد عليه الصلاة والسلام سورة محمد، سورة هود، سورة يعني جاءت سور بأسماء للأنبياء، سورة لقمان من الصالحين، لقمان الحكيم. هذه الأسرة سمى الله عز وجل بها سورة كاملة من أعظم سور القرآن، سورة آل عمران. هذه الأسرة التي تكلم الله عنها في القرآن. ونبدأ مع حبيبنا القارئ إبراهيم يتلون آيات من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن
الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
ما شاء الله تبارك الله. الله يزيدك فضل الشيخ إبراهيم تبارك الله. دكتور محسن يعني الآن في الآيات ذكر الله أسرتين آل إبراهيم وهذه الأسرة نصلي عليها في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ثم تكلم عن أسرة آل عمران التي سميت باسمها هذه السورة هذه الأسرة العظيمة تكلم عن عمران وزوجته وزكريا وابنه يحيى ومريم إلى آخر آيات لو تكلمنا في حول هذه الأسرة يا شيخ.
نعم الحمد لله وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أولا يعني قبل أن نتحدث يعني ما أجمل هذه اللفتة التي ذكرتها حقيقة يعني في بعض الأحيان الشخص يعني يذكر لفتات ربما يغفل عنها وهو أنها هي الأسرة الوحيدة التي ذكرت في القرآن يعني ما أجمل هذا الشرف العظيم الذي شرف الله به هذه الأسرة أسرة آل عمران وهي عندما تنظر في نسب هذه الأسرة تجد أن نسلها يقوم على هذه المرأة الصالحة التقية النقية بدعوة دعت بها الله تعالى في وقت خضوع وتضرع بين يدي الله تعالى ولعل يعني بداية أتكلم إذن في أولا في هذه الآيات ونتكلم في ضوئها وبعض فوائدها وبعض اللفتات الموجودة فيها حول قيام أسرة وشرف قيام بيت صالح كيف أنه يكون له عظيم المكانة والمنزلة عند الله تعالى الله تعالى في هذه الآيات يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض هذه بيوت الأربع وهي آدم عليه السلام وهو أبو البشر، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، قال أن هذه البيوت فضلت بأن آدم عليه السلام هو أبو البشر، وأن نوح عليه السلام هو أبو الأنبياء، وأن إبراهيم عليه السلام هو الذي من نسله جميع الأنبياء عليهم السلام. ولذلك تجد أن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم ينتسبون لهذا خليل الله تعالى وإمام الحنفاء وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، الذي خرج من نسله ذرية العرب وذرية بني إسرائيل، خرج من نسله إسحاق أبو وهو إسرائيل بني إسرائيل الذي ينتسبون إليه، وإسماعيل عليه السلام وهو الذي ينتسب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله تعالى في الآية التي بعدها قال ذرية بعضها من بعض، إذن هذه الذرية ذرية متكاملة متواصلة، متواصلة النسب لم تنقطع إلى من؟ إلى آدم عليه السلام. وهذا يدل على طيب هذا النسل الذي ينتسب إليه المسلمون، وأنه يمتد إلى آدم عليه السلام وإلى إبراهيم وإلى نوح وإلى أيضا آل عمران. آل عمران في السير ينتسبون إلى اثنين، أولا موسى ينتسب إلى آل عمران، وذلك يقال موسى ابن عمران، وليس المقصود هنا هو موسى ابن عمران، الذين ينتسبون لهم عيسى عليه السلام هو عمران الذي هو زوجه أم مريم عليه السلام، ويختلف عمران الذي ينتسب إليه موسى عليه السلام، نعم موسى ابن عمران الذي ينتسب إليه، كما ثبت ذلك في أيضا في بعض الأحاديث النبوية لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موسى قال موسى ابن عمران، ليس هو عمران الذي ينتسب إليه عيسى عليه السلام ومريم عليه السلام. فهنا في هذه الآية قال إذ قالت ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، ثم قال إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. الحقيقة هنا يعني وقفة عظيمة، وهي وقفة الدعاء للذرية، وهذا أمر يعني متداول في القرآن. إبراهيم عليه السلام يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الصالحون من عباد الرحمن يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هنا أيضا امرأة عمران تقول إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. هذا الدعاء حقيقة مليء بالخضوع والتذلل والخشوع وإظهار الضعف، وأيضا القرب التقرب إلى الله تعالى بهذا الذي في بطنها. فإن امرأة عمران لما حبلت بهذا المولود الذي كانت تظنه ذكرا ولدت وقد مات زوجها عمران فأصبحت لوحدها، فكانت تطمح أن يكون من ذريتها ذرية طيبة ذرية مباركة. ولذلك ابني الخالة وهما زكريا يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام خرجوا من نسل هذه المرأة الصالحة التقية النقية، فكلاهما ابنتها مريم وابنتها الأخرى التي ولدت منها يحيى عليه السلام الذي كان والدها زكريا عليه السلام، كلهم ينتسبون لهذه المرأة التقية. وبماذا؟ بدعوة كانت في وقت خضوع وتذلل وإظهار للحاجة بين يدي الله تعالى، فاستجاب الله دعاءها فخرج منها خيار الناس من الصالحين.
هي جدة لنبيين،
وهي جدة لنبيين، نعم، فأمها مريم وأم عيسى، والأخرى لم تذكر في السير وهي أم يحيى التي زوجها زكريا عليه السلام. فكانت هذه الدعوة، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. وما أجمل هذا الاصطلاح القرآني الذي يخالف الاصطلاح الموجود اليوم بين أيدينا، فإنها جعلت الحرية الحقيقية هو أن يكون خادما لبيت المقدس. فالعبادة والحرية الحقيقية هي في القرب من الله تعالى، وأن يتخلص الإنسان من شهوات الدنيا ومن أهوائها ومن لذاتها، ويتقرب ويصبح خالصا محررا من جميع أواصر الدنيا إلى الله تعالى، فيكون خادما لبيت المقدس. وهذه السنة كانت عند بني إسرائيل، أن الرجل كان ربما يوهب لبيت المقدس فيكون خادما له، فيهب حياته كاملة لهذا المسجد فيكون خادما له، ويكون أيضا صاحب عبادة وطاعة. هنا قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وما أعظم هذه الدعوات حقيقة التي وفقت لها هذه المرأة، وربما كانت في ساعة إقبال على الله تعالى وساعة إظهار للحاجة، وكانت في ساعة ضعف عندما فقدت زوجها، فأرادت أن يخرج من نسلها من يكون عوضا لها عن هذه عن ما فقدت. فقالت هنا: إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذه كما ذكرت هذه السنة كانت عند بني إسرائيل، أنهم كانوا يهبون أبنائهم أو ذكورا خاصة لبيت المقدس فيكون خادما له. قال الله تعالى بعد ذلك: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. وتأمل في هذه الحسرة والحزن الذي وقع على هذه المرأة، لأن المرأة لم تكن في سنتهم تكون خادمة للبيت المقدس.
ليس تشاؤم أنها كانت أنثى، لكن نعم، لأن سيفوت عليها هذا الوقف وهذا النذر الذي نذرته.
نعم، سيفوت عليها هذا الفضل العظيم وهو أن يكون هذا خادما لبيت المقدس. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، تقولها على سبيل التحسر، ومع ذلك فإن الله تعالى استثنى لمريم عليه السلام هذه السنة من دون سائر الناس في زمانها، فجعلها خادما لبيت المقدس. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. الله تعالى هنا يعلم أنها أنثى، لكنها تقول هنا على سبيل إيش؟ على سبيل الحسرة وعلى سبيل الحزن وعلى سبيل إظهار الحاجة أيضا بين يدي الله تعالى. ولذلك الله تعالى بعدها قال: والله أعلم بما وضعت. والله أعلم بما وضعت هنا جاء فيها قراءتان: والله أعلم بما وضعت، فتكون من كلامي، نعم هي المتحدثة، وجاء في قراءة الجمهور: والله أعلم بما وضعت، أي من كلام الله تعالى.
جميل.
أي أنه من كلام الله تعالى. وهنا في قوله والله أعلم بما وضعت حقيقة لفتة عظيمة جدا، وهو أن الله تعالى يشير إلى أن هذه المرأة وهي مريم عليه السلام سيكون لها شأن عظيم عند الله تعالى، والله أعلم بما سيكون لها من مكانة ومنزلة ومن الذي سيخرج لها. ولذلك الله تعالى وذلك أهل القرآن يقولون: لم يذكر في القرآن امرأة إلا مريم عليه السلام باسمها الصريح. جميل. إلا مريم عليه السلام ذكرت 30 مرة.
الله أكبر.
ذكرت 30 مرة، وهذا
سورة كاملة باسمها سورة
وسميت مريم. نعم وسميت سورة، وهذا أعظم الشرف. ومن أين هذا؟ من هذه دعوة لهذه المرأة الصالحة التقية. فهنا قال الله تعالى: والله أعلم بما وضعت، يعني ما الذي ستكون هذه المرأة، ومن الذي سيخرج منها، ومن الذي سيختلف فيها الناس بعد ذلك، وكيف أن الله تعالى سيعلي شأنها وسيعلي درجتها وسيعلي أيضا هذا الابن الذي سيخرج من رحمها، وهو نبي من أعظم أنبياء الله تعالى، بل هو من خيار الأنبياء 5 الذين يستشفع بهم الناس يوم القيامة. فهنا قال الله تعالى: والله أعلم بما وضعت. ثم قال الله تعالى هنا: وليس الذكر كالأنثى. وليس الذكر كالأنثى،
ما المقصود به؟ ليس الذكر كالأنثى.
وليس الذكر كالأنثى هنا طبعا للمفسرين كلام طويل حول هذه الآية. الحقيقة أن كلمة هنا على ظاهرها وليس الذكر كالأنثى، أن الله تعالى جعل للذكر صفات وللأنثى صفات. يعني بعض المفسرين يقول أن هذا دليل على أن الذكر خير من الأنثى، وبعض المفسرين لفت الذكر لفتة هنا جميلة، قال أن الله تعالى لما أراد لمريم أمرا لم يرده للذكور أراد الله تعالى أن تكون أنثى، فكان هنا في هذا الباب هو من باب التعظيم لهذه الأنثى تجاه الذكر، وذلك أن الله تعالى أراد لمريم أن تكون هذا الأمر. فالله تعالى له حكمة جل وعلا في إخراج هذه الأنثى، وإن كان خلاف ما أرادت هذه المرأة وخلاف الدعوة التي أرادت بها. ولذلك الإنسان قد يريد نفسه أمرا فيكون الله تعالى ما يريد له خير له. صحيح. وإن حرص عليه وإن كثر أكثر من الدعاء وإن أقبل عليه فإن الله تعالى يصرف عنه هذا الأمر ويقدم له أمرا خيرا له في الدنيا وفي الآخرة. فهنا ظاهر الأمر كان بالنسبة لمرأة عمران وقد بذلت الأسباب الدينية بالدعاء وبالتضرع بين يدي الله، فولد الله تعالى لها هذه المرأة وكانت خيرا لها في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذا حقيقة أيضا من الوقفات الجميلة، أن الله تعالى استجاب لمرأة عمران في هذا الدعاء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما من مولود يولد إلا ونزغه الشيطان، ونزغه الشيطان عندما يستهل عندما يبكي، إلا مريم وابنها، فإن الله تعالى أعاذها بدعوة امرأة عمران. جميل. هذه من الخصائص التي خص الله تعالى بها مريم وابنها إسماعيل بماذا؟ بدعوة هذه المرأة الصالحة. جاء في بعض السير طبعا هذه المرأة اسمها حنة، أنها اسمها كان اسمها حنة
والدة مريم.
والدة مريم نعم.
طيب دكتور، الآن الاسم هذا قالت وإني سميتها مريم، معنى الاسم هل له مدلول في لغتهم؟
يعني هو العلماء يقولون أن هذا الاسم اسم عبراني وليس له أصل لغوي، يعني في لغتنا العربية ليس له أصل.
وفي لغتهم له مدلول؟
ما ذكروا حقيقة، ما يحضرني الآن شيء من هذا، لكن يظهر أنه يعني اسم مجرد اسم، هذا الذي يعني في الذهن. قال وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك من ذريتها من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. طبعا الفاء كما تعلمون في اللغة العربية أنها تدل على سرعة الاستجابة، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هنا طبعا البلاغيون يقولون هذه تعد من الاستعارة، أنه شبه هنا بالنبات وأنبتها نباتا حسنا، يعني غضا طريا بعيدا عن الانحراف وبعيدا عن السوء. قال وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وهذا من تقييد الله تعالى لمريم أن جعل كفيلها زكريا عليه السلام، فإن زكريا عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكان هو كما يقول أهل السير في الإسرائيليات أنه كان سيد الكهنة في بيت المقدس،
وهو زوج أختها.
ولما كفلها لم يكفلها مباشرة، وإنما تنافس الناس على كفالتها لصلاح أمها. ولذلك الله تعالى في آية أخرى قال إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فحصل بينهم اقتراع على من يكفل مريم، فكانت الكفالة لزكريا عليه السلام، لزكريا عليه السلام. وهذا حقيقة من تقييد الله تعالى، أن الله تعالى يجعلك في كفالة رجل صالح، رجل صالح تقي، فقام عليها أحسن القيام وأنبتها أحسن النبات وخلصها من جميع الشهوات والمحرمات، فكانت في كفالة هذا الرجل الصالح وفي كنف هذه العائلة المباركة. وكفلها زكريا فكانت في بيت المقدس مقبلة على الله تعالى بالطاعة، وقد استثناها الله تعالى بهذه السنة دون بني إسرائيل في أن تقوم على بيت المقدس وهي امرأة، مع أن هذه السنة خاصة بالذكور. فرأى زكريا عليه السلام من هذه مريم عليه السلام سنة عظيمة. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. طبعا بعض المفسرين يذكر في هذا أنه وجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف إلى غير ذلك. المقصود أنه كلما دخل عليها أن الله تعالى تكفل لها بالرزق، وهذا يدلنا أيضا على أن الله تعالى لا يضيع أهل الصلاح وأهل الإيمان، وأن الله تعالى يقوم بشؤونهم ويرعاهم. ولنا في موسى عليه السلام في قوله تعالى ولتصنع على عيني وأيضا واصطفيتك لنفسي، يقولها الله تعالى. وفعناية الله تعالى بالصالحين أمر عظيم في أمور الدنيا وفي أمور الدين. فهنا كفل مريم وقام بشؤونها الله تعالى. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وهي تتعبد الله تعالى وجد عندها رزقا. قال يا مريم وأنى لك هذا، من أين لك هذا؟ يقول زكريا عليه السلام متعجب من هذا الأمر العظيم. قالت هو من عند الله. وتأمل كيف أن هذه المرأة التي يعني ما زالت في سن الريعان وفي سن الشباب أنها قد قامت درسا عظيما لزكريا عليه السلام، وهو نبي من أنبياء الله تعالى. قالت هو من عند الله، كان يمكن أن تقول من كذا أو كذا، لكنها قالت مباشرة هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير اختيار، وأن الله تعالى يقوم بشؤون الناس وبأرزاقهم. ثم إن الله تعالى هنا لما أوقع في نفس زكريا عليه السلام هذا الدرس العظيم، وهو درس أن الله تعالى قد يأتي بالطعام في غير أوقاته وفي غير زمانه وفي غير مكانه، هنا هذه من اللفتات الجميلة عند المفسرين، أنه لما رأى هذا الأمر وهو أن الله تعالى يأتي بأمر في غير أوانه وفي غير زمانه وفي غير مكانه، قاس هذا الأمر على نفسه، فكان شيخا كبيرا وكانت امرأته عاقر، فهذا ليس زمان الولد، وليس أوانه وليس وقته. فلما رأى هذا الأمر في غير أوانه قال هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
جميل دكتور. جميل. طيب ناخذ زكريا عليه السلام وأحوال زكريا مع أهله، لكن خلينا ناخذ فاصل دكتور ونرجع إن شاء الله إليكم بعد هذا الفاصل حتى نكمل في قصة آل عمران وذلك النسب الشريف العظيم.
عند الله رب العالمين ما قد زرى جاتك في مسك الختام. عند الله رب العالمين ما قد زرى جاتك في مسك الختام.
حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل، أنتم تتابعون ديوانية المدينة وموضوع حلقتنا لهذا اليوم الأسرة القرآنية. مشاركات عديدة ترد إلى ديوانية المدينة واسم هذه الحلقة. أم سارة تقول الجلسات القرآنية مع أفراد الأسرة تحضرها الملائكة وسبب للتراحم وفرصة للتكريم في الملأ الأعلى. في الحديث لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. مجاد الحربي كذلك في تغريدة أخرى تقول ورد في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. كلمات جميلة وما شاء الله. مصممة تقول ما دامت الأسرة القرآنية قائمة على القرآن الكريم فلا تخشى على مستقبلها وحاضرها. ما شاء الله كلام جميل.
هذه غيمة أبو سعد تقول ينبغي للأهالي، جميل خطوات العملية هذه، ينبغي للأهالي أن توجه أبنائها الصغار إلى قراءة وحفظ السور القرآنية القصيرة.
جميل.
مثل الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وبالتدريج إلى أن يكبر ليبدأ بتلاوة أجزاء القرآن بحسب كل سلوك عملي للأسرة، وبالتالي يصبح منهج داخل الأسرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة رضي الله عنه عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، يعني كان سلوكه ومنهج عليه الصلاة والسلام القرآن. كذلك هذا حمزة حميد يقول سميت السورة بآل عمران يورود ذكر قصة تلك الأسرة الفاضلة آل عمران، أي عائلة عمران، وهو والد مريم أم عيسى وما تجلى فيها من مظاهر القدرة الإلهية لولادة مريم البتول وابنها عيسى بن مريم عليه السلام. بإذن الله نقرأ تباعا تغريدات.
طيب وش رأيك نطلع الريان نسمع شيء عن القرآن؟
يا سلام.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم ترتيل للذكر وتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
ما شاء الله ما شاء الله.
العافية ريان. دكتور عودة على هذه الأسرة العظيمة أسرة آل عمران، يعني صراحة في كلامك قبل الفاصل كان يعني لمحات جدا جميلة وعظيمة، منها أثر الدعاء في صلاح الذرية، يعني أن امرأة عمران كانت تدعو وهي حاملة. الآن اليوم بعضنا ترى ما يدعي لين يشوف ولده يخطي، قال الله يهديك ويصلحك. لا هذه تدعو، هي الآن حاملة بدأت تدعو، لا وتدعو لمن
لمن في بطنها وذرية من في بطنها، وإني أعيذها بك وذريتها لما بعد جو توها في حمل من الشيطان الرجيم. والله سبحانه يستجيب هذا كله. أثر الدعاء، وذكر شيء من هذا لما قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، كذلك والله عز وجل والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ونوجه رسالة للمشاهدين، يعني إن اليوم الجمعة وعصر الجمعة الواحد يلح بالدعاء في صلاح نفسه وذريته وبعافيته والبركة في رزقه وماله. وصلنا دكتور زكريا عليه السلام زوج أخت مريم الذي كفل مريم عليه السلام، وحاله لما كان بكبر وعقم.
نعم، طبعا أنا حقيقة أؤكد على القضية، قضية عظيمة خاصة حقيقة في زمن مثل زمان الفتن. يعني عندما تتخطف أبناؤنا اليوم الفتن والشهوات من كل مكان، يعني عندها الإنسان بالفعل يكل أمره إلى الله تعالى، لا شك أنه يبذل الأسباب وكذا في الأمور الدينية والدنيوية، لكنه بالحقيقة أنه الحفظ لن يكون مثل حفظ الله تعالى للعبد. ولذلك صلاح الإنسان في ذاته هو جزء عظيم من صلاح الأبناء وحفظهم. ولذلك في قصة الكهف التي نقرأها في سورة الكهف في كل هذا، وهذه إشارة مهمة دائما يشير إليها المفسرون، وهي قول الله تعالى لهؤلاء الابنين الذين كانوا في قصة موسى مع الخضر، مشوا ومروا طريق من طرق المدينة أو إحدى المدن فبخلوا وأبوا أن يضيفوهم، ثم إن موسى عليه السلام قام جدارا فخضر نعم، فتعجب موسى عليه السلام قال هؤلاء أبوا أن يضيفونا وكذا، واعترض على الخضر على هذا الفعل، فلما تبين قال وأما الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. حتى أن المفسرين بعض السلف يقول هو الجد السابع، الجد السابع، وهذا حقيقة من اللفتات العجيبة أن الإنسان عندما يفعل الفعل قد يكون في حفيده السابع يحفظ به بهذا. ولذلك تجد بعض الذريات وبعض الأسر فيها صلاح واسع، قد يكون بصلاح أحد الأجداد ونحن لا نعلم بهذا الأمر، فهذا لفتة عظيمة.
ومريم ذكرت الشيخ أنها كانت يتيمة أصلا، توفي عمران هذا الرجل الصالح. وأذكر أقرأت أنه لم يكن نبيا، لم يعرف أن عمران من ضمن الأنبياء، لكن بصلاحه حفظ الله عز وجل هذه الذرية مريم وعيسى عليه السلام. وفي سورة النساء وليخشى الذين تركوا من خلفهم
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا،
يكون هذا سبب في صلاح
الذرية، سبب في حفظ هؤلاء الأبناء.
سبحان الله،
أنهم عندما يقولوا القول السديد أن الله تعالى يحفظ هؤلاء الأيتام ويقوم بشؤونهم. هنا قال وكان أبوهما صالحا، ولذلك في حديث احفظ الله يحفظك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون هذه مثل هذه الأمور. كان بعض السلف يقول يا فلان يقول لابنه إني لا أعمل العمل حتى يحفظك الله به،
الله
إني لا أعمل العمل، يقول وإن الرجل لا يحفظ في دويرة أهله، يعني أهل القرية كامل يحفظون بالرجل الصالح الواحد. فهنا أقول يعني مثل التضرع إلى الله تعالى خاصة في مثل الفتن هذه التي تعصف بأبنائنا وبناتنا من كل حدب وصوب، أنه الإنسان عندما يعني يظهر الخضوع والتذلل بين يدي الله تعالى وبحفظ هؤلاء مع قيامه بنفسه بصلاحه بصدقاته بأعماله الصالحة. فهنا زكريا عليه السلام في عودا على هذه القصة قال، ولذلك أنا أقول هذا الدعاء حاضر جدا في قصة مريم وامرأة عمران، يعني عندما تنظر في القصة من أولها إلى آخرها تجد كله تضرع بين يدي الله تعالى. ولذلك يعني تكاثرت الهبات والمعجزات وخوارق العادات، فإن أم مريم عليه السلام لم تكن نبي من الأنبياء، وأيضا مريم لم تكن نبي من الأنبياء، لكن بدعوة هذه المرأة الصالحة التي لم تبلغ منزلة النبوة، ومع ذلك فإن الله تعالى حصل لها من الخوارق مريم عليه السلام وابنها من ولادتها بلا ولد بسبب هذا الدعاء، ما يدل على أن الإنسان لو كان صالحا ولم يبلغ مبلغ النبوة أنه قد تحصل له مثل هذه الكرامات والخوارق. فهنا أقول زكريا عليه السلام لما رأى هذا الأمر العجيب قال هنالك دعا زكريا ربه، هنالك هنا يعني في هذا الوقت وفي هذا المكان وفي هذا الزمان لما رأى هذا الأمر. لذلك العلماء يقولون أن دعاء زكريا عليه السلام واستجابته كانت وهو في المحراب مباشرة. قال فتقبلها هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي آيات مريم قال تضرع إن الله تعالى ذكر ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. انظر إلى طريقة الدعاء الخفي يكون أكثر تضرعا. وذلك شيخ الإسلام له كلام في المقارنة بين الدعاء الخفي والدعاء الجهر، وأن الدعاء الخفي فيه من القرب من الدعاء من الإجابة أكثر من غيره. وهنا فيه نوع تضرع كونه يقول هنالك دعا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ثم أظهر الحاجة ويعني تضرعه ومسكنته بين يدي الله تعالى. قال ربي إني بلغ، قال ذكر ربك إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ولذلك بعض السلف يقول عند هذه يقول لا يشقى رجل يكثر من الدعاء، لا يحصل له الشقوى أبدا من يكثر من الدعاء ويفتح له هذا الباب. هذا باب عظيم لا ينبغي أقول للوالدين أن يغفلوا عنه، دائما ينبغي أن يلهج بالدعاء. لا تدعو على ابنك أن تلقى ساعة استجابة فتقع هذه الدعوة على ابنك أو ابنتك، وهذا أمر قد حصل تكرر. فالإنسان يتنبه لهذا الأمر، يكثر من الدعاء لابنه في دعائه في سجوده في أوقات الإجابة في آخر الليل، يجعل على لسانه دائما بدل أن يقول الله كذا يقول الله يهديك الله يصلحك الله كذا، فهذا خير فضلا عن أوقات الإجابة وأوقات الدعاء. بهذا يحفظ حقيقة، وقد تجاب الدعوة ولو بعد حين. قال هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أقول لما رأى زكريا عليه السلام مثل هذه الخوارق عند مريم هنا لم يستكثر على الله تعالى أن يأتي له بابن في هذا الوقت وفي هذا الزمان، وهو قد كبرت سنه وامرأته عاقر. وهذا يدل على أن الصالحين والأتقياء والأنبياء قد تخفى عليهم مثل بعض الحقائق. فإن زكريا عليه السلام كان يائسا من هذا الأمر، لكنه لما رأى هذا الأمر عيانا بيانا فإنه سأل هذا الأمر الذي كان يائسا منه وأن يحصل له. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وتأمل في ماذا كانت نية زكريا عليه السلام، أن قال كما قال في سورة مريم قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والأنبياء عليهم السلام لا يورثون دينارا ولا درهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود هو ميراث النبوة، يعني يكون نبي من بعدي. يقول العلماء يقول أن زكريا عليه السلام كان يخشى من قومه على أهل بيته وإني خفت الموالي من ورائي، أن يسيء لقومه هؤلاء الذين سيرثونه سيكونون أولياء من بعده، فسأل الله تعالى أن يأتيه مثل هذا الابن يحيى عليه السلام حتى يقوم بقومه من بعده. قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. تأمل في حرص زكريا عليه السلام على هذه الذرية أن تكون ذرية طيبة وأن يكون من الأنبياء عليهم السلام، فاستجاب الله تعالى له قال هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يعني لأنك يا رب سميع الدعاء فهب لي هذا الأمر. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. لذلك يقول العلماء الفاء هنا طبعا فاء تعقيبية، قال العلماء أنه جاء النداء والجواب من الله تعالى وهو في محراب مريم عليه السلام لم يغادره بعد. قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. هنا بعض العلماء قال أن هنا لفته وهو أن أوقات النزول الرحمات وأوقات كذا أنها من أوقات إجابة الدعاء، من أوقات إجابة الدعاء، لأنها لما نزلت على زكريا على مريم هذه الرحمة في هذا المكان وفي هذا وهو نزول الرزق، هنا دعا زكريا عليه السلام فكان من أسباب إجابة دعاء.
يعني مثل اليوم عندنا في الرياض الشيخ ممطورين وخير وبركة. لعل يعني من أسباب إجابة الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو تحت المطر عليه الصلاة والسلام.
في تعليق دكتور محسن أمون تقول تعليقا على ما ذكر الدكتور محسن حول اسم مريم، تقول عند الجواليقي في المعرب ماريا اسم امرأة بالرومية، وقال الشيخ أحمد شاكر في الحاشية ويجوز أن يكون عربيا أيضا لأن الماريا ذات الولد الماري وهو الأملس الأبيض وبه سميت امرأة عربية وهي ماريا بنت الأرقم ابن ثعلبة. تعليقا من أمون حولها.
جميل.
طبعا ممكن قصدها أن ماريا ترجع لمريم أو حولها يعني.
يمكن هذا.
نذكر القرأ أنها خادمة المعبد أو نحو من هذا، يعني من المشاركات الجميلة، وهذا صراحة يعجبني في جمهور مجد تفاعلهم دائما معنا، إذا جاء آية ولا تفسير ولا حديث جزاهم الله خير ساهموا معنا بسهم في هذا.
ثم بعدين ما شاء الله المشاركة يعني مشاركة طالبة علم طالبة علم هذه من مشاركة
ما شاء الله،
وهذا يدل على أن النوعية المتابعة نوعية يعني نوعية نخبة يعني.
صحيح. وهذا صراحة مما نشرف به في جامعة المدينة، يعني ذكر المعجم وذكر كذلك حاشية أحمد شاكر، دليل عندنا طلاب علم وطالبات علم، الله ينفع بهم ويبارك يا رب. طيب دكتور، يعني كنا نتكلم عن الفورية وتنزل الرحمات، انه موضوع كذلك ممكن وهو قائم يصلي في المحراب، يعني حال العابد ان العابد اقرب لإجابة الدعاء.
نعم، هذا طبعا من اللفتات ايضا في هذا ان مقام الدعاء ومقام الإجابة هو هذا المكان
الله،
وهو اماكن الصلاة، أماكن الوقوف بين يدي الله تعالى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ويحيى عليه السلام أصبح سيدا في قومه بعد زكريا. طبعا يحيى عليه السلام قتله بنو إسرائيل، وأيضا والده زكريا قتله بنو إسرائيل كما جاء في السير. فهنا أصبح سيدا في قومه وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني أنه لا يرغب في الشهوات، أو أنه كان متعففا على قولين عند العلماء، وإن كان يعني الأليق بنبي من الأنبياء أن يكون المقصود أنه متعففا عن الشهوات، وإن كان القول الأول له أيضا من ذكر هذا أنه لم يكن صاحب يعني رغبة في النساء وفي الزواج. فهنا قال وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم إن زكريا عليه السلام هنا لما أصبح في هذا الموضع قال ربي، أراد آية من الله تعالى على هذا الأمر العظيم، وهو أن الله أن هذا الأمر معجزة من الله تعالى، معجزة من الله تعالى. فسأل الله تعالى أن يكون له آية، قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. فكما يقول عدد من السلف في هذا أن الله تعالى يعني أمسك لسانه عن الكلام، أمسك لسانه عن الكلام، فلا يستطيع أن يتكلم إلا إشارة فقط، أو يتكلم بالتسبيح والتكبير كما قال الله تعالى وسبح بالعشي والإبكار. فأمسك الله تعالى لسانه آية لقومه ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يأتي هذا المولود حتى يكون علامة على صدقه أمام قومه أن هذا الأمر هو معجزة من الله تعالى، وهو ولادة يحيى عليه السلام في هذه السن، وامرأته عاقر وأصبح شيخا كبيرا ووهن العظم منه إلى آخر الآيات. قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فولد له يحيى عليه السلام. وهنا ننتقل إلى مريم عليه السلام و قصتها وموقفها مع ولادة عيسى عليه السلام، وهو امتداد لهذه الأسرة ولهذه الدعوة.
دعوة قبل هذه الأم. يعني أنا أخشى بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام فيقول أن المسألة فقط مسألة اصطفاء واختيار واجتباء، وأن ليس هناك أسباب ممكن أن أبذلها. يعني هو الكلام صحيح أن هذا اصطفاء من الله عز وجل، لكن هل هو مجرد اصطفاء محض فقط ليس العبد في أي دور؟
نعم، لا شك طبعا أن الدعاء دعاء امرأة عمران هنا له أثر كبير في قيام هذه الأسرة المباركة. لذلك الإنسان يتأمل في واقعه، يتأمل في واقعه وفي سيرة السلف والصالح من خرج منه ومن ظهر، وجد أن أما كانت صالحة هي السبب في إخراج هذا الإمام أحمد رحمه الله. كانت والدته يقول توقظني قبل الفجر وتذهب إلى المسجد، ثم تذهب به بنا المسجد مسافة بعيدة حتى توقفه على المسجد ثم تدخله إلى المسجد فيصلي فيتلقى العلم. الشافعي نفس القضية, ولد يتيما فكانت والده والدته نفس القضية. سفيان الثوري كانت أمه تقول أنا أكفيك الأمر وأغزل لك واشتغل بالعلم, وغيره من السلف. هؤلاء كلهم كانوا تحت أمهات, هم الذين نشأوا في أكنافهم, فكانوا سببا في صلاحهم وفي عبادتهم وفي علمهم وفي إظهارهم على المدى. فالمسألة ليست كما يقال, يعني لكل شيء يجعل الله تعالى له سببا, يجعل له سبب. فهذه المرأة لما دعت بهذه الدعوة وكانت صالحة في نفسها أخرج الله من نسلها مثل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. ولذلك الإنسان حتى لو لم مثلا ينزل نفسه بتنزيل أنه سيخرج من نسله نبي أو كذا, إلا أنه سيخرج من نسله
صالحين
وأتقياء وأنقياء. ولذلك الله تعالى عندما يذكر الأنبياء عليهم السلام كلهم يصفهم بالصالحين, وهذا منقبة عظيمة لكل صالح, أن هؤلاء لو لم يكونوا أنبياء فإنهم يكونوا في ذاتهم أصحاب صلاح, أصحاب صلاح في فيها.
حتى دكتور في سورة الأنبياء لما تكلم الله سبحانه عن الأنبياء ثم ذكر زكريا ويحيى قالوا أصلحنا له زوجه, ثم وصفهم بهذا الوصف اللي ممكن ندخل فيه نحن, يعني إذا الله وفق العبد الخير, قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يمكن أبو سعد يذكر, مشغول مساعد شوي, لكن مساعد يذكر يعني كان عندنا يتصلون علينا طلاب وطالبات من الجمعية في المدينة المنورة ويشاركوا معنا بالقراءة, ثم نسألهم السؤال نقول يعني هل في غيرك حافظ كتاب الله؟ تلقى بعضهم يقول لي الحمد لله أنا وأربع من إخواني, بعضهم يقول أمي أصلاً كانت حافظة كتاب الله وهي اللي علمتنا.
يا سلام.
بل أذكر متصلة قالت أنا بفضل الله حفظت القرآن وبدأت أول ما بدأت في تدريس أمي حتى حفظت أمي القرآن على يدي. سبحان الله, مثل هذه النماذج الجميلة جدا تشعرك أنه في منازل في العبودية ممكن ينالها الإنسان إذا سأل الله التوفيق والإعانة وجد في مسألتها وطلبها.
وانت تتكلم يا عبد الله عن التجارب وعن أنا مباشرة لفت نظري علياء المحمدي أرسلت من خلال ديوانية المدينة تقول أفتخر أني إحدى سنابل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الله. وقد أنعم الله علي بحفظ كتابه الكريم حيث كنت منذ نعومة أظفاري وأنا أذهب لدار التحفيظ وأنا في الصف الخامس, أخرج من المنزل قبل أذان العصر وأعود قبل أذان المغرب, وظللت على هذا الحال حتى أتممت حفظ كتابه الكريم وأنا في أول مراحل الجامعية, وهذا بتوفيق الله ثم دعم الوالدين ولله الحمد. عملت الآن معلمة في دور التحفيظ ثم مشرفة ثم في إدارات الجمعية, فرأيت ذلك أثرا في حياتي وأسرتي ومستقبلي, وأنا الآن معلمة في وزارة التعليم وما زلت على اتصال بالقرآن في المراجعة المتتالية, وهذا من فضل الله علي ووالدتي. احنا ما شاء الله نهنئ أول شيء عليا على هذا ما شاء الله العلو والرقي في الحفظ, وفي نفس الوقت يعني جزاها الله خير على نشر مثل هذه السيرة العطرة وكذلك المواقف اللي تمر بها, وكانت مناسبة ان نذكرها في هذا الموقف.
وينشأ ناشئ الفتيان فينا
على ما كان,
على ما كان عوده أبوه. ومروان عندنا جالس ينشئ الفواصل لذلك نطلع فاصل أعزائي المشاهدين والمشاهدات ثم نعود إليكم لإكمال هذه الحلقة.
عند الله رب العالمين ما قد زرى جاتك في مسك الختام. ما عند الله رب العالمين ما قد زرى جاتك في مسك الختام.
أهلا وسهلا وحياكم الله وبياكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات, عدنا إليكم بعد هذا الفاصل وما زلنا نتكلم عن هذه الأسرة العظيمة, أسرة آل عمران عليهم السلام في العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض, اصطفاء واختيار واجتباء من الله عز وجل, وافق هذا عملا صالحا وعبادة خالصة لوجه الله عز وجل, فرزقهم الله خيري الدنيا والآخرة. والله سبحانه يرزق بالأسباب ويرزق من غير الأسباب ويرزق بخلاف الأسباب, فهو مسببها سبحانه وبحمده سبحانه. لا إله إلا هو, إذا أراد أن يجري شيئا أجراه, وإذا أراد شيئا إنما يقوله كن فيكون, إن الله لا يعجزه شيء سبحانه. في الأرض ولا في السماء. أنا ودي نسمع بما أن الشيخ قبل قليل يتكلم عن قصة زكريا ويحيى,
والحالة التي كان عليه زكريا من كبر السن ورقة العظم وشيب الرأس وكذلك المرأة الزوجة التي كانت عاقرا، ثم وهبه الله يحيى. وانظر للفضل أن الله يسميه، إنا نبشرك بغلام، الله يسميه اسمه يحيى، فالله الذي اختار اسمه وقال سبحانه لم نجعل له من قبل سمية. دعونا نسمع الآيات مع الشيخ إبراهيم التي تكلم الله عز وجل فيها عن هذه الحادثة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
ما شاء الله تبارك الله.
يا يحيى
خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
ما شاء الله تبارك الله. نرجع للديوانية المدينة، الوسم اللي من خلاله ما شاء الله فيه كلام جميل وفي تعليق رائع حول موضوع حلقتنا المتفائلة. تقول الأسرة التي تنشأ على مائدة القرآن الكريم تتميز بأخلاق عالية بعيدة عن الغلو واللهو والغفلة، وتنزل عليهم السكينة والتراحم بينهم والمسامحة وحب الخير للغير. معاذ يقول من جمال الأسرة القرآنية أنها ربتنا على الاستقرار الأسري، على المودة والرحمة، البر، صلة الرحم، صلة الجار، زيارة المريض، والكثير من الآداب الجميلة التي غرزت في نفوسنا. كأنك بتقرأ شيء.
أم نواف تقول بركة القرآن لا تنتهي، فهو مبارك من كل وجه وعلى أي حال. ومن بركة القرآن أن الله يبارك في عقل قارئه وحافظه إذ يبقى ذهنه حادا ويقيه من الخرف ويمنه عليه بكافة أنواع الفضل والبركة. التغريدة الصراحة جميلة. قال هذه الإنجليزي عندي مشكلة فيها أنا وسعد ما بين أصحاب. يقول جمال عائلة القرآن ليس كجمال أي عائلة أخرى لا تحفظ القرآن، هو تحدى على ذلك. طيب دكتور محسن، لفتات ممكن يعني تكون هي في ختام حلقتنا، لفتات حول التربية والأسرة وارتباطها بالقرآن الكريم.
نعم، الحقيقة لعلنا نختم بمثل هذه اللفتات وهي إشارات يعني الوالدين والأسرة،
يعني قد نقول أنها وصايا للمشاهدين.
هي نعم وصايا حقيقة، نقول اللفتات فيها واضحة في القرآن، وهي يعني ارتباط الأسرة بالقرآن ارتباط عظيم جدا. ولذلك يعني مثل التغريدات اللي ذكروها الإخوة والأخوات هي يعني تمثل الواقع، وهذا مهم أن يكون هناك أمر واقعي نعيشه في بيتنا من خلال الارتباط بالقرآن. يعني أنا أقول كمثال مثلا في مثلا عندما تذكر في بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن البيت النبوي كان قريبا جدا ومعايشا للوحي القرآني. يعني من أراد أن يكون بيته قريب من بيت النبوة فليكن قريب من هذا الوحي.
السلام.
لذلك الله تعالى لما ذكر قصة النفقة والتخير خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لما سألوها النفقة، قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، إن كنتن تريدن الدنيا فسأسرحكن وعيشوا مثل ما يعيش النساء، وإما إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، خير عائشة فقالت: يا رسول الله فيك أختار؟ أختار الله والدار الآخرة. ثم قالت له يا رسول الله فلا تخبر أزواجك من بعدك ماذا قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لم أبعث، إنما بعثت ميسرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجي عائشة: قال إنما بعثت ميسرا، ما أستطيع أن أعدك بهذا الأمر. فأخبر بقية النساء فكانوا يسألون ماذا قالت عائشة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فتقول له: أقول كما قالت عائشة. في آخر هذه الآيات حقيقة لفتة عظيمة جدا، ومنا من الله تعالى امتن بها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة،
الله الله
إن الله كان لطيفا خبيرا. حقيقة هذه الآية يتوقف لها الإنسان وأحيانا يقشعر لها الجلد، كيف أن الله تعالى لما خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة ذكر هذه النعمة في أواخر النعم، ذكر هذه النعمة في أواخر النعم، قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. يعني أن جبريل عليه السلام والوحي ينزل عليكن في بيوتكن، وهذه منا ما حصلت لأحد من نساء العالمين إلا أنتن يا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه من المنن التي ثبت الله بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء على النبوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم كما يذكر العلماء لم ينزل جبريل عليه السلام والوحي إلا في فراش عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ قالوا لأن عائشة لم تتزوج رجلا غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من كرامة الله تعالى لعائشة رضي الله عنها، وكانت تتفاخر بهذا. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن من نساء الفقيهات التي يرجع إليهن كبار الصحابة رضي الله عنه، وعلى رأسهن عائشة رضي الله عنها. المقصود هنا أن نزول الوحي وأن قراءة القرآن وتدارسه في البيت تدبره لو في بعض الآيات بعض القصص، يعني وأنا كنت حقيقة وحظي لهذه الحلقة مررت بآيات يوسف عليه السلام وكيف التدبرات العظيمة للبيوت المسلمة للأسرة المسلمة، وأن قراءة القصص القرآنية وتدبر بعض الآيات في الأسرة مثلا مع الأبناء ومع البنات، وذكر مثلا بعض الفوائد وذكر الآيات ثم الوقفة معهم لو على سبيل التدارس وعلى سبيل فقط قراءة بعض الآيات والنظر في تأملات، هذه لها أثر عظيم. ولذلك عندما تنظر مثلا في علاقة يوسف عليه السلام بيعقوب من بداية السورة: إني رأيت 11 كوكبا، العلاقة وطيدة بين الوالد وولده،
يتكلم مع أبوه كل
ناحية، يتكلم معه ويستشيره وهو مقرب قريب له. ثم أيضا هناك فوائد أخرى من عدم إظهار مثلا تفضيل بعض الأبناء على بعض حتى ما يحصل هناك شيء من الحسد. هنا حقيقة حتى ما نختم قبل أن نخرج من هذا، وهي فضيلة عظيمة للأبناء والذرية والوالدين. الله تعالى يقول في سورة الطور في سياق ذكر نعيم أهل الجنة، قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه فضيلة حقيقة، فضيلة عظيمة للذرية من صلاح أبائهم، كيف أن الله تعالى يرفع درجة الذرية إلى الدرجات العلى في الجنة بآبائهم، بماذا؟ بصلاح أبائهم. وفي المقابل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد من كسب أبيه، فكل عمل صالح يعمله الابن فهو في موازين حسنات والده. فأيضا إذا كان الولد من كسب أبيه فإن الله تعالى من باب أولى يرفع درجات هؤلاء الآباء بهؤلاء الذرية.
حتى في الحديث قال: ولد صالح
يدعو له. نعم،
قيد حتى قال: ولد صالح مو بأي ولد.
نعم، فالمقصود هنا أن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذه فضيلة عظيمة بالنسبة للإنسان أن يكون أبا صالحا سببا في رفعة درجة العائلة واجتماع الأسرة واجتماع الأزواج والذرية في الجنة. هذا من أعظم النعيم، ألا يحرم الإنسان من قريب له أو من عائلته من هذه الجنات، جنات الخلد التي يبقى الإنسان فيها أبد الآباد. فهذا أمر مهم. أيضا من دعاء عباد الرحمن الذين جاء في سورة الفرقان قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تقر به أعيننا. هذا من الذي يؤكد هذا الأمر الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الإنسان يكثر من الدعاء لأبنائه، وأن دعاء الصالحين لا يفارق تلهج ألسنتهم بدعاء بالأبناء وبصلاحهم وبصلاح الأزواج. وهذا لا شك أن هذا من نعيم الدنيا، من نعيم الدنيا أن يكون هناك استقرار واجتماع قلوب واجتماع وائتلاف وصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير نعيم الدنيا الزوجة الصالحة. وكذلك أيضا عندما ينظر الإنسان ويجد ابنا له صالحا تقيا نقيا سببا في سعادته سببا في بره في حياته وبعد مماته، بماذا؟ بصلاح هذا الأب. وهذه من نعيم الدنيا العاجل قبل الآخرة. ولذلك الله تعالى يقول في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قالوا الدنيا في الدنيا حسنة هي الزوجة الصالحة. فهذه من المسائل المهمة أيضا التي يعني تربط الإنسان بالقرآن. هنا أختم لعلي بأمر، وهو مسألة الحوار في القرآن، الحوار. وذكرنا قبل قليل القصص القرآنية وذكرها في وسط الأسرة وفي وسط البيت، ويعني نشر القرآن في وسط الأبناء والبنات. وأيضا الحوار، والحوار موجود في القرآن بكثرة، حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه مع والده، مع أيضا يوسف عليه السلام مع والده، إلى غير ذلك. فالحوار مع الأبناء موجود في القرآن، وهو أيضا مما يقنع الأبناء ويقرب الآباء من أبنائهم.
كل وامي كل ومشاهد ومشاهد أمنوا على الدعاء في عصر هالجمعة، أن الله يجمعنا وإياكم والدينا وذرياتنا بجنات النعيم. يا رب.
طبعا بحديثنا عن الأسرة وعن ثمرات الأسرة وما تقوم به الأسرة، إحنا بنتكلم في الدقائق القليلة حول فرحة نجاحك اللي الحملة اللي أطلقتها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، واللي من خلالها حتفرح أبنائك من خلال إهدائهم سهم من أسهم وقف سدنة القرآن، من خلال البروشور اللي حيطلع بعد شوي على الشاشة التصميم. بعد التبرع لهذا السهم سترسل رسالة على رقم الجوال اللي يظهر الآن على الشاشة. بإمكانك إهداء من تحب، سواء بمناسبة نجاح، مناسبة زواج، بأي مناسبة كانت، أهم شيء أنها تكون مناسبة فرح. فيكون لك أجر، وإهدائك هذا قد يعني يغرس قيمة قيمة لمن تصل إليه هذه الرسالة. وكذلك ما شاء الله، ما أجمل الهدايا إذا كانت بهذا الشكل. شخص يهديك هدية قد تتلف في الدنيا، لكن هذه الهدية هي ما شاء الله يعني شيء ثابت في الآخرة ينتظرك، وبحول الله تعالى يكون فضلها كبير وواسع.
ما أدري مع التدفق اليوم
صحيح، ممكن إذا التدفق كذلك جاهز الوقف يا شباب تعطونا، أعطونا التدفق.
دكتور محسن، هذا الوقف الخاص بالجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة النبوية، وقف سدنة القرآن، المرحلة الأولى 20 مليون، لله الحمد أن تجاوزنا الآن في 80، ممكن يطلع معنا التدفق الآن. نريد تعليقك دكتور.
ما شاء الله، حقيقة أفضل ما
خمسة وثمانين في المية يعني على مسار 17 مليون، بقى 3 مليون. كلمة توجهها يا شيخ لمن يبذل ويدعم وينفق على كتاب الله في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة مثل هذه الأوقاف التي تقوم على كتاب الله تعالى هي من خير ما يقدم الإنسان ماله فيه. تصور يا أخي المبارك أن كل من يقرأ حرفا من كتاب الله فلك به حسنة. والأوقاف يا إخوة، الصحابة رضي الله عنهم لم يعني ما كانوا يتركون الوقف، حتى أن الصحابة لم يترك أحد منهم الوقف في سبيل الله تعالى. فإذا مات الإنسان فإن له عملا يجري له بعد موته من خلال هذه الأوقاف. فلنحرص يا إخوة على وقف وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، يعني فضائل متتابعة ومتكاملة.
نسمع من ريان قبل ما نخلص. ريان جهز لنا شيء؟
جاهز.
تفضل.
بالقرآن المحكم نحيا في دنيانا خير حياة، هو حقا معجزة كبرى، ما أعظمه ما أحلاه، ما أرواه ما أجمله، ما أبداه ما أبهاه، بخشوع دوما نقرأه ونعيش على نور سلام، وبكل الحب نرتله بخشوع في كل صلاة، هو حقا معجزة كبرى، ما أعظمه ما أحلاه، هو حقا معجزة كبرى، ما أعظمه ما أحلاه.
ما شاء الله تبارك الله. إبراهيم، نختم معك بآيات كريمة.
قبل الآيات ما يخص الأسرة القرآنية
بشكل مختصر.
نعم، نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني يبارك في هذه الأسرة لو ما كان فيها إلا حافظ واحد.
الله.
فالله سبحانه وتعالى يكرم هذا الحافظ ويكرم والديه ويكرم من حوله. الله. البيت صحيح. الذي هو فيه في ماشي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه
الله
الشياطين.
يعطيك العافية.
في سحب معنا
نقرأ
ولا بناخذ آيات؟ طيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا.
مروان السحب جاهز معنا ناخذ؟ يا سلام يا سلام، تفضل يا حبيبي. بسم الله. دكتور محسن متى ما قلت يوقف بيوقف معنا السحب على الشاشة الآن. انتظروا منك عازب بالتوقف.
وقف
جاري عازب الدكتور. بسم الله.
عمر
أبو سعد ثقافتك.
عمر محمد. عمر محمد يبي الانجليزي.
الف الف مبروك الاخ عمر. طبعا مروان ساعدنا جزاه الله خير. عمر محمد الف الف مبروك، فايز معنا بالسحب لهذه الحلقه، وباذن الله في كل حلقه معنا سحب. نشكر ضيوفنا الكرام الدكتور محسن طيري استاذ مشارك في جامعه الملك سعود قسم الدراسات القرانيه. شكرا لك.
جزاكم الله خيرا وكتب الله اجركم.
الله يرضى عنك. المنشد الجميل ريان. شكرك ريان.
العفو والله. بعد حي وان شاء الله افدنا الجمهور وانهم استفادوا وان احنا نستفيد ايضا.
الله يسلمك.
كذلك شكرا إبراهيم هوساوي إمام مسجد القرشية.
وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها حلقة شاهدة لنا وكذلك للمشاهدين.
اللهم
آمين. شكرا لكم متابعينا على طيب المتابعة. لقاء أسبوعي نلتقي من خلاله بديوانية المدينة، وموضوع جديد بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم. نلقاكم على خير. إلى اللقاء.
ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرع جاجاك في مسك الختام.